الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ رحمه الله: باب كتاب الإجماع.
كتاب الإجماع.
كتاب السنة كملنا.
كملناها. 600 هذا.
وهو الاتفاق من مجتهد الأمة من بعد وفاة أحمد وأطلقا في العصر والمتفق عليه في الإلغاء لمن عم انتقي. وقيل لا، وقيل في الجلي مثل الزنا والحج لا الخفي. وقيل لا في كل ما التكليف بعلمه قد عمم اللطيف. وذال الاحتجاج أو أن يطلق عليه لجماع وكل ينتقى. وكل من ببدعة يكفر من أهل الأهواء فلا يعتبر. والكل واجب وقيل لا يضر الاثنان
دون من عليهما كثر.
وقيل لا يضر الاثنان دون من عليهما كثر. واعتبر مع الصحابي من تبع إن كان موجودا وإلا فامتنع. ثم انقراض العصر والتواتر لغو على ما ينتحيه الأكثر. وهو حجة ولكن يحضل فيما به كالعلم دور يحصل. وما إلى الكوفة منه ينتمي والخلفاء الراشدين فاعلمي. وأوجبا هدية للمدني فيما على التوقيف أمره بني. وقيل مطلقا وما قد أجمع عليه أهل البيت مما منع. وما عرى منه على السني من الأمارة أو القطعي. وخرقه فامنع لقول زائد إذ لم يكن ذاك سوى معاني. وقيل إن خرق والتفصيل إحداثه منعه الدليل. وردة الأمة لا لجهل ما
للجهل
وردة الأمة للجهل لما عدم تكليف به قد علم. ولا يعارض له دليل ويظهر الدليل والتأويل. وقدمنه على ما خالف إن كان بالقطع يرى متصفا. وهو المشاهد أو المنقول بعدد التواتر المقول. وفي انقسامها لقسمين وكل في قوله مبطن تردد النقل. وجعل من سكت مثل من أقر فيه خلاف بينهم قد اشتهر. فالاحتجاج بالسكوتي نما تفريعه فالاحتجاج بالسكوتي نما تفريعه عليه من تقدم. وهو بفقد السخط والضد حري مع مضي مهلة للنظر. ولا يكفر الذي قد اتبع إنكار الإجماع وبئس ما ابتدع. والكافر الجاحد ما قد أجمع عليه مما علمه قد وقع عن الضرورة من الديني. ومثله المشهور في القوي إن كان منصوصا وفي الغير اختلف إن قدم العهد بالإسلام السلف.
اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ما علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحين وصل إلى الدليل الثالث من الأدلة. لأنه الأدلة أولا الكتاب، إما السنة إما الإجماع إما القياس. لما انتهى من الكتاب القرآن وباحث الأقوال فيه أتى إلى السنة، والأقوال اللي فيها إما ما يتعلق بها إما الحين وصل إلى الإجماع وسيتبعه إن شاء الله بالقياس. والإجماع طبعا الإجماع لغة لهم عيان، واحد إحكام النية والعزم لقوله تعالى فأجمعوا أمركم، معناها أعزموا عليه. ومن قلت النبي صلى الله عليه وسلم الحديث من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، الحديث اللي رواه أحمد وابو داود والترمذي، معناها من لم يعزم عليه. والثاني معانيه اللغوية الاتفاق قلتم اجمع القوم على كذا معناها اتفقوا عليه، وهذا هو اللي يقصد هنا، وهو اللي هو الإجماع من الأدلة الشرعية، وهو يكون في المسائل الشرعية كيف الإجماع على حلية البيع والنكاح وعلى وجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج وعلى حرمة الزنا وقتل النفس، وقد يكون في أمر عقلي كإجماعهم من يعتد بهم على حدوث العالم، وقد يكون لغويا ككون الفائل التعقيبي، وقد يكون دنيويا كتدبير الجيوش. هذا هو الصحيح عندهم، الصحيح عندهم أن الإجماع يدخل في كل هذه الأمور. هو الأصل الإجماع المقصود اللي يحتج به الإجماع في الأمور الشرعية، لكن أنه أيضا يحتج به في الأمور الشرعية وفي الأمور أيضا العقلية اللي لا يتوقف عليها صحة الإجماع. أنا اللي ما يتوقف عليها ثبوت الصانع، ثبوت الخالق جل جلاله، ولا ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. معناها الأمور الأخرى مثل الإجماع على الجواز، على رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، هذا يحتج به، يحتج به على المخالف. نعم، وقد يكون في الأمور الدنيوية يجمع على أمر معين إذا كان في مصلحة، فهذا يلزم التقييد بهذا ما دام تلك المصلحة موجودة. فإذا تغيرت تلك المصلحة يجوز الاتفاق على أمر آخر ما كانت المصلحة معينة. الاصطلاح الإجماع اللي يريد اللي الكلام فيه واللي حجة من الحجج هو اللي عرفه قال الاتفاق من مجتهدي الأمة بعد وفاة أحمد صلى الله عليه في العصر والمتفق عليه. يقول الإجماع المعتبر هو إجماع الأمة، إجماع المجتهدين من الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. معناها لا بد أن يكون الإجماع من مجتهدين الأمة. بعضهم كانوا يقولون إجماع أهل الحل والعقد، لكن العبارة التعبير الأخير صاروا يقولون إجماع مجتهدي الأمة، لأنه الحل والعقد كانوا هم أهل العلم. وإذا معناها لذلك يقول لا يعتبروا في إجماع إلا أهل كل فن. معناها إذا كان في تدبير الحرب فهذا إجماع من له رأي فيه، إذا كان في أمور المصالح العامة من له رأي فيها، إذا كان في أمور الشرعية والاجتهادية لا بد من مجتهدين لهم علم بالأحكام الشرعية. لذلك يقول الإمام الغزالي لا عبرة في الإجماع في كل فن على أهل ذلك الفن، فلا عبرة مثلا في الأحكام الفقهية بقول نحوي أو متكلم إلا إذا كان ما توقف على ذلك العلم. مفهوم؟ في كل فن يؤخذ من أهله. من بعد وفاة أحمد صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر إجماع، مثلا لا يسأل عن إجماع، لأنه الحجة في قوله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا وافقهم عليه كان هذا الحجة في قوله صلى الله عليه وسلم، وإذا رفضه لا يكون حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المرجع، فردوه إلى الله والرسول، إن تنازعتم الشيء فردوه إلى الله والرسول، فالإجماع لا يعتبر إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وأطلقا في العصر والمتفق عليه. يقول الصحيح أن 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 أن, أن, أن الإجماع يعتبر في أي عصر، أي عصر من العصور، إذا اجتمع المجتهدون في ذلك العصر على مسألة من مسائل الدين واتفقوا عليها يكون إجماعهم حجة، خلافا لمن خصه بالصحابة أو لمن خصه بالتابعين، لأنه ما ورد في حق الأمة يعني الأمة كلها في كل زمان. هذا هو الصحيح. والمتفق عليه معناها كذلك المتفق عليه سواء كان شرعيا كحلية البيع والنكاح، أو عقليا كحدوث العالم، أو لغويا ككون الفائل التعقيب، أو دنيويا كتدبير الجيوش، كله يعتبر الإجماع فيه. لما قال إذن أنه لشروط الإجماع أنه يكون اتفاق المجتهدين من الأمة ما هم العوام، ويعود بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ويعود واجتمعوا عليه كلهم. نعم، في الإلغاء لمن عمن تقي على هذا. لما قلنا مجتهدي الأمة أن العوام ملغيين في هذا، انتقي معناها اختير إلغاء اختبار العوام فيه، لأنه الأمور اللي تعني الاجتهاد لا عبرة فيها بالعوام، لأن قولهم فيها لا عبرة له لأنه عن قول عن غير دليل فلا عبرة به، لأنه خطأ أصلا، لأنه ما تكلم في الدين ما لا يعرفه هذا كلام خطأ. وإذا قالوا شيئا إنما يقولونه تبعا العلماء، فإذا العبرة بالعلماء. وقيل لا، قال بعضهم لا نعتبروا إجماع العوام، وهذا بناء على اعتبار اللفظ. يقولوا السلام ورحمة الله، يقولوا الحديث ورد فيه لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهم من الأمة. إذن الإجماع يعتبر لا باتفاق جميع الأمة، وما داموا العوام من الأمة لا بد من وفاق. مفهوم صحيح الأول اللي قلنا. وقيل في الجلي مثل الزنا والحج إلى الخفي، قال بعضهم لا، هذا في تفصيل الأمور الجلية الواضحة اللي يعرفها كل مسلم من حرمة الزنا ووجوب الحج ووجوب الصلاة والزكاة دون تفاصيل أحكامهم، هذا يعتبر فيه إجماع العوام، وهذا من القطع من الدين، هذا مما علم من الدين بالضرورة لأنه ثابت بالأدلة القطعية. فطبعا العوام فيه مع المؤمنين مع العلماء، لأنه ما هو مسائل تختص بالاجتهاد، لأنه هذا طبعا إجماع أعلى، ولكنه لا يكون في المسائل، لا يكون مسائل مثلا فيها خلاف ما تحتاج إلى الاجتهاد ولا 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 نزاع فيها. طبعا مثلا يذكر انه مسائل هذه المسائل القطعية ننكرها انه يكفر. اما المسائل اللي غير الجلية معناها الخفية اللي لا يعلمها كل الناس، هذا لا يعتبر فيها اجماع العوام. كيف اجماع العلماء على ان لبنت لابن السدس مع بنت الصلب؟ هذا ما يعرفه العوام، ما يعرفه الا العلماء. هو ثبت الحديث حديث البخاري، وكيف إجماع من الأخ لا يحجب الجدة؟ نعم. إذن على هذا القول، إذن الأقوال قول علم يعتبر العلماء فقط، وقول أنه يعتبر مع العلماء العوام، والقول الثالث أنه يعتبر العوام قولهم في الجلي معناها اعتبارهم أنه مثلا السلام أنه يجمع أعم في الأمور الجلية الواضحة من الدين دور الأمور الخفية. وقيل لا في كل ما التكليف بعلمه قد عمم اللطيف، هذا قول الرابع. قال بعض العلماء العوام إجماعهم لا يلغى فيما عم التكليف به كل 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 مكلف، كيف أحكام الطهارة والصلاة. أما لا ما لا يعم التكليف بعلمه ذاك يلغون فيه، كيف البيع والإجارة وانعقد الإجماع فيه دونه. يقول ما يجب على كل أحد معرفته هذا يعتبر فيه إجماع العوام مع إجماع الخاص، لأنه لا يسع أحدا جهله، وما يسع ما يسع البعض جهله كيف بعض أحكام البيع والإجارة هذا ينعقد الإجماع فيه دونه. وطبعا الطهارة والصلاة أصلهم، لأنه اللي يجب على الكافة معرفته أصولهم، وأما التفاصيل اللي تعرف بطريق الأحاد هذا إنما يجب أن يكون في الأمة من يعرف هذه التفاصيل، لأنه مثلا العام إذا عرف كيفية الصلاة ولو لم يعرف التفاصيل فرائضها وواجباتها وسننها يكفي ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، وإنما يجب معرفة الأصل ومعرفة التفاصيل يختص بها أهل العلم. لذلك يقول الإمام الشافعي في الرسالة إن في بعض اللي يختص بعلمه الخاصة، كمثلا تفاصيل أحكام الصلاة وما يطرأ فيها وأحكام الزكاة، وأما الأصل يجب على الجميع معرفته. إذن هذا قول آخر أنه العوام نعتبرهم فيما يعم التكليف به، وما لا يعم التكليف به لا نعتبرهم. هذا وهذا أعتقد أنه واقعيا لا يختلف، لأنه بالضرورة هذه الأمور العامة هم سيكون فيها مع 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 الخاصة، لأنه يكون إجماع أعلى إجماع أعم منتشر، والآخر إجماع الخاص اللي خاص بالعلماء لأنه مسائل تحتاج الاجتهاد. نعم. ولا للاحتجاج مصنعه ولا للاحتجاج او ان يطلق عليه الاجماع وكل منتقى. كانه سؤال طرح هذا الخلاف اللي في اعتبار العام في الاجماع ما المقصود به؟ قال اختلفوا فيه. قال بعضهم هو اعتبار العام معناها هل يكون الإجماع حجة؟ لا يكون حجة إلا إذا وافق فيه العوام، وإذا لم يوافق فيه العوام لا يكون حجة، لأنه يكون بعض الأمة وليس كل الأمة. أو أن يطلق عليه الإجماع. قال بعضهم لا، هو هذا الخلاف لا هل صار يطلق عليه الإجماع أو لا يطلق عليه الإجماع، هل هو إذا لم يشترك فيه العامة مع الخاصة يطلق عليه إجماع أم لا يطلق عليه مع حجة. يقولوا الإجماع تام، حجة الإجماع تامة باتفاق المجتهدين، لكن هل نطلق عليه إجماع أم لا نطلق عليه؟ لهذا نعود الخلاف لفظ. وكل من القول أن يلتقى معناها كل مختار بعض العلماء، معناته من بعضهم قال هل إدخال العامة فيه شرط إدخال العامة للاحتجاج به، معناها هل لا يقع إلى أن يكون إجماعا يحتج به إلا إذا اتفق فيه العامة مع الخاصة ليكون كل الأمة، مفهوم؟ لأن العلماء يقناهم بعض الأمة. أو هو فقط لإطلاق لفظ الإجماع عليه وليس الاحتجاج به، وهو هذا الحقيقة خلاف نظري، لأن العامة لا يمكن أن يكونوا بمعزل عن العلماء في مسائل الدين، ولذلك قولهم في مسائل الدين دون استناد العلماء لا عبرة به. العامة طبعا لازم يتبعوا العلماء لأنهم ما عندهم علم خاص، مفهوم؟ واللي يفرضوا فيهم المسألة اللي هو المسائل الواضحة المعلومة بالدين بالضرورة هذه أصلا ثابتة بالأدلة القطعية، لذلك يشترك الجميع في معرفتها. نعم.
لا، هذا الإجماع اللي هو المسائل القطعية لا يعود كأنه مسألة زائدة.
لا، بعض نوع من التأكيد، نوع من التأكيد أنها ما وقع فيها نسخ ولا احتمال، رفض الاحتمالات، الاحتمالات اللي قد ترد في النصوص من ناحية التخصيص وغيره الإجماعين في ذلك. نعم. وكل من ببدعاته يكفر من أهل الأهواء فلا يعتبر. هو اختلفوا هل يعتبر البدعي في عداد المجتهدين اللي اشترط فيهم اشترط اتفاقهم إذا كان عالما مجتهدا بلغ درجة الاجتهاد لكنه بدعي، هل يدخل في جملة العلماء ليعتبروا في إجماعهم أم لا يعتبر؟ بعض قال نعم هو من الأمة، وإذا كان مجتهدا لا يعتبر إجماعه دون قوله. بعض قال لا، ما دام مبتدعا لا يثق بقوله، مفهوم؟ يقول هو هذا محل خلاف في الابتداع اللي لا يخرجه من الملة، معناها له تأويل لا يخرجه من الملة. أما الابتداع اللي يخرجه من الملة
المعتزلة وضعها،
لا، المعتزلة ليسوا من علم الصحيح، ليسوا من أهل الهواء الخارجين عن الملة، لأنهم من أهل الملة، لأنه هو يقولوا هل لازم المذهبي لازم القول يعد القول عليه كفر فيها وانت جلاك منكر صفاته؟ لأنه اللي أرادوا يقولوا هذا يقولوا اعتبار لازم المذهب، اعتبار لازم المذهب، والاعتبار لازم المذهب اللي ألزموا به الخصوم هم لا يلتزمون به، قالوا لهم إنكاركم للصفات المعاني يقتضي إنكاركم لعلم الله وقدرته وإرادته، هم قالوا لا احنا لا ننكر ذلك لكن ننكر اعتبار صفة زائدة على الذات، مفهوم؟ مثل إنكارهم أيضا مسألة الرؤية، رؤية الله في الآخرة فسروها بالعلم لأنه قالوا هذا يؤدي إلى التشبيه. فمثل هذا الحقيقة الصحيح فيه أنه ما دام لصاحبه تأويل أنه داخل في البدعة فقط ولا يقع إلى البدعة المكفرة، مفهوم؟ البدعة المكفرة مثل ما أنكروا علم الله بالجزئيات، هذه بدعة مكفرة، مفهوم؟ لأنه مخالف للقواعد في قول بعض الفلاسفة.
والمعية ذات مثلا،
المعية ذات هذا أيضا من الابتداع، لكن لا يرقى إلى تلك الدرجة، لأنه كل من له شبهة يحتج بها هذا من نقل، خصوصا من شبهة من نقل لا يكفر، لأنهم أيضا يبقوا ما يلزمهم به الخصوم، يقولوا إحنا نقول بها على ظاهر قول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، وإن كان ما فيه بالذات، والخصوم يقولون لهم هذا يلزم عليه المحال من حضور الله في كل مكان مثلا ما لا يليق، فيقولون إحنا على التنزيه. فإذا الصحيح أن أهل البدع اللي
المتأولين
فهم يدخلون في هذا الخلاف، معناها هل يعتبر قولهم أم لا. أما البدع المكفرة فهي اللي مخالفة للقطعيات، معناها صاحبها لا تأويل له من ظواهر النصوص، مفهوم؟ وهذا اللي ألف فيه الغزالي كتابه الجيد اللي يقول له فيصل التفريق بين الإسلام والسنه، بين ما من التأويل يقبل وما من التأويل لا يقبل، معناها ما من التأويل يقول لا يكون قولهم مثل قول اليهود والنصارى مثل الإشراك أو مثل ما يعارض القاطع، ما يعارض القاطع
قول بحدوث العالم،
أي وقول بحدوث العالم لا كفر عيونه. نعم. ولذلك بعض علماء المعتزلة وغيرهم هذا يذكرونهم، بعضهم يعتبر خلاف وبعضهم يقول لا يعتبر خلاف، هل على هذا هل يعتبر، وهذا هو اللي يقع في الخلاف المبتدئ، هل يعتبر خلافهم للإجماع مانعا من الاعتياد بالإجماع أم لا يعتبر؟ نعم.
كل من بيت أنت المعتزلة مثل الترويب عن عائشة،
لا عائشة رضي الله عنها لا يكفي في غير ذلك في الدنيا، لا يكفي في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء، قد قف شعري ما قلت، وليس في رؤية الله في الآخرة، لأنه ذهبت الحديث الصحيح ستضار سترون ربكم كما ترون القمر، ستضارون في رؤية القمر ليلة البدر. نعم. هذا خاص بهم لأنهم بنوا على أمور فلسفية وليس على نصوص شرعية، لكن متأولين.
فيهم هين الشيعة،
الشيعة ما واحد، الشيعة أكثريتهم داخلين في هذا من باب الابتداع ومن باب التأويل، لأنهم أيضا درجاتهم، ومن لم يقول منهم قولا مكفرا يعتبر منه الهواء، إذا قال قولا مكفرا أخذوا بقوله، مثلا غلاتهم اللي وردت عنهم أقوال مكفرة يحكموا بكفرهم، وغير غلاتهم جمهور العلماء لا يحكمون بكفرهم، مثلا جعلهم من أم من الأمة، ذاك جريمة،
ذاك عصيان.
نعم جريمة عصية، لأنه الراجح أن سبهم للصحابة لا يعتبروا كفرا، وذلك خليل لما ذكر سب الصحابة ذكروا أنه ما يجيب التعزير، هذا هو الراجح. هو في كلمة عن الإمام مالك إطلاق أنه
اللهم سلم يا من سكنا في أرض يسب فيها السلف الصالح،
إيه نعم، لا غير
ذلك، يغيظ بهم الكفار،
يغيظ بهم الكفار أنه 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 من كره الصحابة معناها أنه في هذا الوصف، لكن في التحقيق وهو الراجح عندهم المعتبر أنه لا يكفر إلا من قول في كفر، مثلا من أنكر صحبة أبي بكر يكون ناقض القرآن، يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، من سب عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه هذا يكون كافرا، أما غير ذلك فهو داخل في أنواع الابتداع، وهم منهم من بدعاته خفيفة مثل الزيدية اتفقنا مع أهل السنة كلهم هذا خفيف اللي هو تفضيلهم لعلي على سائر الصحابة، لكنهم لا ينفون
حتى على أبي بكر،
نعم، لكنهم لا مع ذلك يجوزون إمامة المفضولين، يقولون نحن نقر إمامة أبي بكر وعمر لأن علي رضي بها وإن كان علي حق بالإمام مفهوم. أما الإمامية ومن فهم يقولون أنه بالنص وأن بقية الصحابة أنهم جحدوا حق علي وانتنهم. نعم
داخل السنة قاع في سب الصحابة لأن الأمويين كانوا يسبوا علي رضي الله عنه ذاك يعتبر سبب
من سب الصحابة. صحيح صحيح ولكن ما فعلوا جسم عظيم. طيب والكل واجب وقيل لا يضر لهنان دون من عليهما كثر معناها اتفاق الكل واجب في اعتبار الإجماع معناها لا يعتبر الإجماع واقعا إلا إذا وافق عليه جميع المجتهدين. وقيل لا يضر الاثنان دون من عليهما كثر وقيل إن لا يضر مخالفة الاثنين بخلاف الواحد أو الاثنين بخلاف من كثر عن الاثنين مثلا الثلاثة أنه يضر خلافه وأما أن الواحد والاثنين لا يضر خلافهم والثلاثة يضر خلافهم. وهذا ما قال به ابن جرير الطبري وابن خويزي من داد من المالكية ويستدل بذلك الإمام الطبري أنه لما في تفسير قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق يقول أن حكى الإجماع على جواز أكل ذبيحة الناس مع أنه حكى عن الشعب وابن سيرين أنهم كرها أكل ما نسيت عليه التسمية ما لم يسمى عليه نسيانا فقالوا هذا يقتضي أنه لا يعتبروا خلاف الواحد والاثنين مع أن الكراهة قد لا ليس بالضرورة أنها تكون كراهة تحريم قد تكون كراهة تنزيه. وليقولون المعتبر الجل إن المعتبر السواد العوام هو في الحقيقة إذا أردنا أن ممكن يكون الإجماع القطعي هو ما لم يخالف به أحد لكن المعروف من سيرة العلماء أنهم كانوا يحتجون بالإجماع الذي هو قول الجمهور يجعلونه حجة يعني حجة على الغير ما لم يكن للغير دليل واضح مثلا من السنة أو من القرآن هذا هو مقتضى صنيعهم مثلا لذلك كانوا يقولون كثيرا لا نعلم فيهم مخالفا عند الإمام الشافعي وغيره وحتى هذا هو اللي مش عليه بن منير والمجرد الطبري وحتى ابن عبد البر ولذلك يقول لك إجماعات ابن عبد البر إنها ليست الإجماعات القطعية لكن هي الإجماعات الغالبة في الفقه
الظنية تقريبا
نعم الإجماعات الغالبة في الفقه هي الإجماعات الظنية ليست الإجماعات القطعية لأنه الإجماعات التي تعتبر حجة يعمل بها حتى يأتي دليل آخر أقوى منه مفهوم. وأما الإجماعات التي يذكروا الأصوليين كأنه غلبت عليهم ناحية النظرية هو الإجماع القطعي مفهوم وهذا نادر لذلك في ناحية التقييد بقوة الإجماع من أقوى اللي كتب في الإجماع ابن حزم مراتب الإجماع وإن كان تقد عليه بعض المسائل لكنه من أقوى اللي كتب فيه
أحسن من ذلك
كلهم أحسن في شيء في الدقة في تحديد الإجماع اللي إجماع الكافة لأنه يحاول أنه المسألة لا يأتي بإجماع إلا إجماع لم يخالف فيها أحد وإذا كان خالف فيه قول الشاذ يذكره أو يشير إليه بينما ابن المنذر إجماعاته هي عبارة عن قول الجمهور أو ما لا يعلم فيه مخالف هي مما يحتج به الفقهاء ولكن ليست داخلة في الحد اللي يعتبر من القطعيات من طبعا هم الإجماعات الظنية وذلك هو اللي عند ابن عبد البر هو كان أكثر إطلاقات الفقهاء من ناحية لأنه كأنه نوع من الأدلة اللي هو قول جمهور الأمة ما لم يأتي دليل أقوى منه لأنه إذا كان مثل هذا لو أتى دليل أقوى منه ممكن يؤخذ به وليس بالإجماع القاطع ولذلك الصحيح أن إن يعتبر إجماع من لم يعتبر القياس مثل داود الظاهري، خلافا لبعض الجماعة اللي قالوا إنه لا يعتبر خلافه خلافا لمخالفته في اعتبار القياس، من قال به إمام الحرمين وقال به قال الإمام النووي وغيره، لكن الصحيح إن الإجماع يعتبر إجماع الأمة كلهم، سواء من يقول بالقياس أو من لا يقول به. نعم، هذا هو الإجماع القطعي.
ما بالنسبة للإمام أحمد ما عنده قول عدم الإجماع عنه ما
يصح؟ روي عنه ذلك، لكن الصحيح عنه إنه 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 إنه, إنه هو في قول إنه الصحابة فقط، إجماع الصحابة فقط، وهذا قول ظاهري ويروى أعتقد إنه في رواية عن الإمام أحمد به، ولكن هو الغالب إن الإجماعات اللي حصلت هي الإجماعات اللي حصلت بعد الصحابة، لأنه هو اللي كان العدد محصور، وأيضا كان يكسر الاتفاق خصوصا بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه كان يجمعهم إذا وردت مسألة فيسألهم عنها، وإذا كان فيها نص أتى به أحدهم لم يكن فيها نص اجتمعوا على رأي فيها. فلذلك أغلب الإجماعات هي الإجماعات اللي في عهد الصحابة، لكن صعوبة حصولها في غير ذلك لا تنفي أنها لا تقع، مفهوم؟ فلذلك حملوا ما ورد عن الإمام أحمد على أنه يريد صعوبة حصوله، مفهوم؟ أنه ليس كلمة هكذا تقال بالسهولة، مفهوم؟ لأنه لازم من اطلاع واسع، لأن بعضهم قال احنا لو قبلنا الإجماع كيف نتصور ان المساله وافق عليها كل من في العصر من العلماء؟ قال العلماء الغالب مشهورين، وفي كل بلد اذا كانت المساله وصلت الى علم كل شخص فتكون اجماعيه. ولذلك الامام الشافعي اللي هو اول من اصل ادله الاجماع كذلك ذكر صعوبه الاجماع. نعم، اعتبرا مع الصحابي من تبع إن كان موجودا وإلا فامتنع. يقول بما أن أسسنا أن المعتبر في الإجماع إجماع أهل كل عصر، إذا كان تابعي موجود مع الصحابة وصل في زمنهم إلى درجة الاجتهاد يعتبر قوله معهم، فإذا خالفهم لا يعتبر قولهم إجماعا، مفهوم؟ مع أنها نادر وقوع أنه لا يخالفهم كلهم. بعضهم قال لا، لأن بعض الصحابة أحيانا كان يرشد إلى بعض التابعين يقول اسألوا فلان مسروق، أو يقول اسألوا الحسن البصري، يقول فهذا يدل على أنهم صار لهم علم في عهدهم. بعض قال لا، لا عبرة بقول التابعي مع وجود الصحابة، لكن مشهور أنه ما دام وجد في عادهم وكان مجتهدا يعتبر قوله معهم، فلا ينعقد الإجماع إلا بموافقته. أما إذا صار مجتهدا بعد انقراض الصحابة فقوله لا ينقض إجماعهم، وقالوا اعتبرا مع الصحابي من تبع كان موجودا في عادهم وإلا فامتنع من اعتباره.
ثم
انقراض العصر والتواتر لغ على ما ينتحيه الأكثر. يقول كذلك لا يشترط انقراض العصر على الأصح، هذا هو اللي قال به الأكثر، لأن بعضهم قال يجب انقراض العصر، معناها لا يعتبر الإجماع حتى ينقرض ذلك العصر، لأن بعضهم ممكن يرجع عن قوله في حياته. واشتراط انقراضه العصر في الإجماع مروي عن الإمام أحمد وابن فورك وسليم الرازي من الشافعية، مفهوم؟ لأنه يقولوا ما دام موجودين يكون يرجعوا عن إجماعهم. الآخرين قالوا لا يشترط انقراض العصري، لأنهم لاتفقوا الحين ما نقبلوا بعد ذلك اختلافهم، إذا خالف منهم أحد بعد ذلك لا نعتبروا قولهم. والتواتر لغ على ما ينتحي الأكثر، كذلك لا يشترطوا في المجمعين عدد التواتر. مثلا انه لو فرضنا ان هذا العصر لا يوجد فيه من المجتهدين الا ثلاثه، واتفقوا على مسألة يكون هذا إجماع. هذا بعضهم قال يشترط فيه أن يكون عدد التواتر، لأن عدد التواتر هو المفيد للعلم. قالوا لا، أنا لست مسألة مفيد للعلم، لكنه هو قولهم أنه ما دام هم المجتهدين الموجودين في هذا العصر يكفي إجماعهم.
وهو حجة ولكن يفضل فيما به كالعلم والدور يحصل.
يقولوا هو اللي هو الإجماع، هو كان أولا في تعريفاته وما هو الإجماع. لا أنا أراد يتكلم على حجيته. يقولوا هو اللي هو الإجماع حجته.
إذا كان هذه مجمعة فقهية الحالة صفحة صفحة عقيدة الحين كان لها فرق يعتبر
هذه يعتبر قول الجمهور، لكنه لا يعتبر إجماعا لأنهم لم يحضروا جميع العلماء في جميع البلاد.
أنهم لا استقصوا مثلا البلاد،
لو استقصوا يكون إجماع، لكنهم لا يستقصون لأنه عندهم ممثلين يجوا فقط. وهو حجة ولكن يحضروا فيما به كالعلم دور يحصل. يقول الإجماع حجة ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد به كالشيعة والنظام من المعتزلة. هم يقولوا احتجوا الجمهور حجية الإجماع بعدة أدلة، منها قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقولوا لأنه جعل اتباع غير سبيل المؤمنين مثل مشاققة الرسول. مثلا لا نقول إنه مشاققة الرسول لوحدها كافية، صح مشاققة الرسول لوحدها كافية، لكن مع ذلك عطف عليها اتباع غير سبيل المؤمنين. وليس المراد إنه لازم يكون شاقق الرسول لازم اتبع غير سبيل المؤمنين، لأنه لو لم يكن اتباع غير سبيل المؤمنين أيضا محرما لم يكن لعطفهم على مشاققة الرسول معنى، لأن مشاققة الرسول وحدها كافي. ويقولوا هذا يستدل به الإمام الشافعي، يقول الإمام البيهقي في كتابه اللي جمعه عن أحكام القرآن اللي جمعها من أقوال الإمام الشافعي، أنه لما قالوا له لازم تأتينا بدليل من القرآن على حجية الإجماع، أنه مكث أياما وقرأ القرآن عدة مرات حتى وجد هذه الآية. نعم بعضهم يقول هذه ما حجة قاطعة، لأنه مشاققة الرسول وحدها كفر، واتباع غير سبيل المؤمنين كذلك، لأن اتباع غير سبيل المؤمنين هو مخالفة مشاققة ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هو دليل على أن اتباع غير سبيل المؤمنين يلزم عنه مشاققة الرسول، لأن المؤمنين الطريق اللي مشاو فيه هي طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك يستدل بقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. يقول الوسط الخيار والعدول، ويكونوا شهداء على الناس هم لا يكونوا شهداء إلا إذا كانوا عدولا، وعدالتهم تمنع اتفاقهم على باطل أو على خطأ. طبعا في الدواني من قوله تعالى أيضا استدلوا بقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فيقولوا وظيفة هذه الأمة أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، معناته أن ما أمرت به معروف وما نهت عنه منكر، خصوصا إذا اجتمعت على ذلك.
وما رآه مسلم هذا الحديث
زين بعدين يجب أنا في
القرآن.
هذا يدل على أنه ما أمروا به معروف وما نهوا عنه منكر، مفهوم؟ ثاني رابعا قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا دليل على مطلوبية الاتفاق من الأمة وعدم اختلاف. كذلك احتجوا بقوله تعالى: أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يقولوا وما أمر بالرد إلى الله والرسول إلا عند الاختلاف، معناته دليل على أنهم إذا لم يختلفوا أن يكون قولهم حجة. أي طبعا أدلة ظنية بمجموعة استدلوا من السنة بعدة أدلة أحاديث يقولوا حصل بمجموعها التواتر المعنوي. التواتر المعنوي غير التواتر اللفظي. التواتر اللفظي يتفقوا الرواة كلهم على رواية واحدة وتحصل في جميع السند، التواتر المعنوي انه تكون احد القضايا ما هي ما هي ما هي متواتره لكن مجموعها متواتره. يقولوا شجاعة علي وخالد بن الوليد وسخاء حاتم هذه ما عرفناها. الوقائع ليست كل واقعة منها ثابتة فضلا عن أن تكون متواترة، لكن بمجموعها حصل التواتر اليقيني. ومن ذلك الحديث حديث لا تجتمعوا على أمتي على ضلال، هذا الحديث أخرجه أحمد والطبراني بكبير من حديث أبي بصرة الغفاري، وابن ماجه من حديث أنس، والحاكم من حديث أنس، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث ابن عمر، والترمذي في الفتن. والحديث الآخر يد الله مع الجماعة، هذا الحديث رواه الترمذي في الفتن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وفي رواية إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمتي محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شد الشدة إلى النار، هذا رواه الترمذي في الفتن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفهذا يقول السخاوي بعد أن ذكر حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، ذكروا بالفاظ ورواياته عند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والطبراني والحاكم وغيرهم، يقول فيه في هذا الحديث إنه حديث مشهور ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم والموقوفة على بعض الصحابة. فمن المرفوع أنتم شهداء والله في الأرض، اللي هو حديث صحيح البخاري ومسلم في الجنائز اللي لما مرت الجنازة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء والله في الأرض. فيقول هذا يكفي إن الله جعل هذه الأمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنها شهداء، أنا هذا يدل على 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 قولها إنه معتبر. ويدل من الموقوف قال ابن مسعود إذا سئل أحدكم فلينظر في كتاب الله فإن لم يجده في سنة رسول الله فإن لم يجده فيهما فلينظر فيما اجتمع عليه المسلمون وإلا فليجتهد. رواه النسائي في المجتبى والدارمي والطبراني في الكبير، وقال النسائي هذا الحديث جيد جدا. ويقول الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير بعد ما ذكر حديث هذا أمتي لا تجتمع على الضلالة، يقول هذا حديث مشهور له طرق كثيرة لا يخلو واحد منها من مقال، ولكن يقول يشهد الحديث الصحيح حديث معاوية مرفوعا لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فيقول هم ما دام لازم جماعة منهم على الحق يدل على أن الحق موجود في الأمة لا يخرج عن مجموعها. لكن في كلام للإمام الشاطبي وأقول اللي شفت في الموضوع، يقول في بعض المسائل اللي يستدل عليها كثيرا بأحاديث أو بأدلة جزئية، وهذه الأدلة الجزئية كلها ونية، فالناظر إلى نظر في هذه الأدلة الجزئية يقول هذا لا يرقى إلى درجة القطع، وهي في الحقيقة دليلها مجموع الأدلة الواردة فيه، معناها في كثير من الوقائع من العمل ومن القول ومن الأدلة الأخرى اللي دلت على القطع بها، وإن كان لا يوجد دليل واحد قاطع كافي في إثباته. فلذلك يقول هي هذه الأدلة هو لأنه يرى أن أدلة الأصول لا بد أن تكون قطعية، وخصوصا أدلة الكبيرة مثلا القرآن والسنة والإثبات بالإجماع وبالقياس. فيقول مجموعة أدلتها تؤدي إلى القطع باعتبارها، وإن كان أحد القضايا لا ليس فيما يثبت. نعم، إذن الجمهور قالوا بحجية الإجماع ولم يخالف فيه إلا طوائف قليلة كالشيعة والنظام من المعتزلة، ولكن يحضلوا فيما به كالعلم دور يحصل. يقول الإجماع يعتبر في كل مسألة إلا ما يحصل فيه الدور لو استدلنا فيه بالإجماع، ما يحصل فيه الدور مثل إيه؟ ما 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 يتوقف على إثبات الصانع، لا 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 نستدل فيه بالإجماع، لأنه الإجماع فرع ثبوت إثبات الألوهية وإثبات الرسالة، وبعد ذلك ننتقل إلى الإجماع. فلا يمكن أن نحتج بالفرع على الأصل. ومثل علم إثبات علم الله وإثبات قدرته وإرادته، لأن هذه يتوقف عليها وجود المصنوعات، فهذه لا يستدل عليها بالإجماع، بل يستدل عليها بالأدلة اليقينية، أدلة اليقينية من العقل ومن مجموع أيضا ومن مجموع الأدلة النقلية. الأدلة النقلية على من آمن، لأنه لتثبتها على الغير لا تثبتها عليه إلا بالدليل العقلي، لأنه لا يعترف بالدليل النقلي، لأنه لا يعترف به لا آمن. لكن هذه الصفات وإثبات وجود الله اللي دلت عليها الأدلة اليقينية العقلية، هل لا يحتج فيها بالإجماع؟ لأن الإجماع فرع أن تثبت أولا وجود الله، ثم اتصاف بهذه الصفات من العلم والقدرة والإرادة والحياة، ثم بعد ذلك إثبات إرساله للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تنتقل إلى حجية ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا إنما نحتج فيها في المسائل التي لا تتوقف على إثبات الرسالة أو إثبات الألوهية.
وإلى الكوفة منه ينتمي والخلفاء الراشدين فاعلمين.
رجع إلى ما إلى إلى ما قيل من البعض أنه إجماع، ورده أنه ليس بإجماع، عطف على ما به كالعلم يدرون يحصل. كذلك لا يحتج بإجماع أهل الكوفة فقط، ولا بإجماع أهل البصرة فقط، ولا بإجماع إمام عن، لأنهم بعض الأمة. هذا هو الصحيح. والبعض يقول نعم، لا، لو أجمع أهل الكوفة على شيء يكون حجة لكثرة من فيهم من العلماء وفيهم من الصحابة، ونقول لا، هم بعض الأمة وإجمعهم ليس حجة. والخلفاء الراشدين فعلم، حتى الخلفاء الراشدين الأمة الأربعة، الخلفاء الراشدين الأربعة لو اتفقوا على شيء لا نقول إجماع، لأنهم بعض الأمة. وقيل أن قولهم أنه إجماع، وقيل أنه هو حجة وليس بإجماع، وهذا كروا عن أحمد احتجوا فيه بحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. هو في الحقيقة أنه الصحيح لا يعتبر إجماع، ما دخل في حد الإجماع، لكن عمل الأئمة كلهم الاعتماد عليه. ما تجدهم مسألة اتفقوا فيها الخلفاء والراشدون وخالفوها، بل إذا وجدوا قولا لأحدهم يأخذون به كحجة، خصوصا إذا لم يخالفوا غيرهم. لكن في تحديد الإجماع أنه ليس بإجماع، وذلك يختلف تحديد الأصوليين لعمل الفقهاء. الفقهاء ينظرون لما يحتجون به المسائل العملية ولو كان ظنيا، لأنه يتبعون غلبة الظن في الدليل. فالغالب إذا وجدوا قول الخلفاء الراشدين ما يخالفوا، وحتى لو اتفاق أبو بكر وعمر خلاص يأخذوا بهذا، والغالب عنه. نعم، لكن تحديد الإجماع أنه لا يعتبر إجماعا، لا تجوز مخالفته. وذلك بعضهم قال نعم هو حجة ولكن لا نجعله إجماعا، لا تجوز مخالفته. نعم.
وأوجبا
حجية للمدني بما على التوقيف أمره بني وقيل مطلقا. هذا الحين رجع إلى قول المالكية، يقول أن أوجبا عند المالكية حجية لإجماع أهل المدينة فيما على التوقيف أمره بني، معناها فيما طريقه التوقيف، معناها فيما طريقه النقل مباشرة ولا دخل فيه الاجتهاد، لأنه عملهم على هذا واتفاقهم يعتبر نوع من النقل، انهم النوع من النقل العملي، انهم لم يتفقوا على شيء الا انهم وجدوا انه هو الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولوا هذا كانه نوع من 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 النقل القطعي، النقل الكافي عن الكافي، كما احتج به الامام مالك على ابو يوسف بمساله الصاع وهذا، وقال له هذا ليس واحدا عن واحد بل جمع عن جمع. وقيل مطلقا، وقيل انه حجه مطلقا، قال بها بعض المالكية إن 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 إجماع أهل المدينة حجة مطلقا، يقولوا بأنهم من أفضل الأمة ومتفقين على أن كانوا بها أكثر الصحابة خصوصا إلى عهد عثمان رضي الله عنه أو إلى أوائل خلافته، وإن كان بها من الصحابة نحو 10,000، وإن لا يخرج شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، أنهم كانوا من أتباع الناس لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن اتفاقهم أن النقل أهل المدينة أنه أقوى من نقل غيرهم، حتى أنه كانوا يقولون أن الحديث إذا خرج عن الحجاز وصل إلى العراق انقطع نخاعه. فهذا مع الاحتجاج ببعض الآثار اللي وردت في وضع المدينة، المدينة كالكير ينفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. الشخص اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه يبغي يمشي، قال أنه لا يخرج، فبعدين خرج وترك البعث. النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة كالكير ينفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. والحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يرث للمدينة كما ترث الحية إلى شحرها، قالوا الآخر إن هذا لا دليل فيه. فضل المدينة ما نخالف فيه، كذلك فضل مكة لا يقتضي أن القاطنين فيها إجماعهم حجة، لأنه الصحابة أيضا تفرقوا في البلاد وكل من كان له علم، وروايتهم إن كانت من أقوى الروايات ما نخالف في هذا، لكن لا يقتضي أن رأيهم أقوى من رأي غيرهم. وكون المدينة كالكيرية في خبث الحديد ما يقتضي أن من دخلها ومن كان فيها أنه لا يخطئ، لأن حتى كانوا فيها المنافقين من حولكم الأعراب منافقون ومن المدينة مردوا على النفاق لا تعلمون ونحن نعلمهم، حتى كانوا فيها المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض لا تقدس أحدا، وحتى بعضهم قال كون المدينة الإيمان يرث المدينة كما ترث الحية إلى شحرها، ذاك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت واجب الهجرة إليه من الجميع. وعلى كل حال أن ما قيل في فضل المدينة إنما يقتضي أن إجماع أهلها إجماع، لكن الأقوى أنه كما قدمنا سابقا أن إجماع أهل المدينة في مسائل النقد أن هذا ينبغي يكون حجة ولو لم يجعله إجماعا، أن يكون حجة ولو لم يجعله إجماعا. وفي المسائل الاجتهادية هو رأي قد يقوى عند مجتهد ولا يقوى عند المجتهدين الآخرين، ولذلك الجمهور قالوا ليس بحجة. نعم. طيب.
وما قد أجمع عليها أهل البيت مما منع،
كذلك مما منع اعتباره إجماعا إجماع أهل البيت، هذا عند الجمهور ما مالك الجمهور. والشيعة قالوا لا، إجماع أهل البيت حجة، قالوا الله تعالى يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، والخطأ رس، فلكن هذا ردوه إن الخطأ ليس برس، إن الرس فسر بالعذاب وفسر بالإثم وفسر بكل مستقدر، فلذلك إجماع أهل البيت لا يعتبر إجماعا قاطعا يجب على غيرهم اتباعهم، لكن قول قوي ممكن يأخذ به بعض الأمة، لكنه لا يعتبر إجماعا حجة على بقية الأمة.
وما أرى منه على السني من الإمارة
أو القطعية
الأمارة.
يقول هو يقول الإجماع لا بد له من مستند. وما أرى منه على السني من الأمارة أو القطعية، هو يقول إنه لا يعتبر الإجماع إذا كان لا يستند إلى أمارة. الأمارة طلقوها الأصوليين على الدليل الظني أو القطعي اللي هو الدليل القطعي، فعلى هذا أنه لا يعتبر الإجماع إلا إذا استند إلى قطعي أو إلى دليل ظني، فإن لم يستند إليهما لا يكون حجة. والبعض اختلفوا أيضا إذا استند إلى القياس، بعضهم قال نعم ممكن يستندوا إلى القياس، وبعض قال لا يمكن استناده إلى القياس لأن القياس صعب اتفاقه. قالوا الآخرين حصل الإجماع على القياس الصحابة اتفقوا على إمامة أبي بكر وقد قاسوها على إمامة الصلاة، قالوا رضينا لدنيانا ما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ديننا. لكن الآخر يمكن يرد على هذا يقولوا في هذا في أمر يجوز الاتفاق فيه، لأن التولية الأمة لازم تكون برب الأمة، فإذا رضي أحد يكون واليا وحاكما عليها. كذلك المستدل به أن الآية اللي ورد فيها لا تحريم لحم الخنزير، ولم يرد فيها تحريم شحمه، وإجمع العلماء على أن الشحم من اللحم قياسا عليه. لكن هذا نوع من مثلا
تكلم
نعم، لأنه في الحقيقة هو دلالة معنى اللفظ حتى يستدل عليه، لأنه تعبير عنها بأعظم أجزائها، يعني الشحم تابع للحم. لذلك اختلفوا هل أيضا القياس يكون من مستند الإجماع أم لا. بعضهم قال القياس المنصوص يكون مستندا للإجماع، معناها المنصوص علته، وبعضهم قال أو القياس اللي علته وإن لم تكن منصوصة جلية بخلاف القياس الخفي. ولكن الراجع عندهم أنه ممكن يستند الإجماع على نص أو قياس مفهوم ويقع. لكن الراجح أنه إذا وجد الإجماع لا يلزمنا أن نعرف مستند، لكن هو تقع مسألة أنه لو كان الإجماع دليل ما هو قطعي، ما هو واحد من الأدلة القطعية أو النص، لو وجد نص آخر يخالفه يقدم عليه. لذلك الإمام الشافعي في الرسالة لما ذكر موضوع أنه هل لو وجد إجماع على مسألة يكون قاطعا فيها نص حديث من النبي صلى الله عليه وسلم نص السنة، قال لا، إذا قالوا أنهم استندوا إلى السنة فنقطع في السنة، لكن إذا لم يقولوها لا نقطع بأن في السنة، لكن نقطع أنهم ما قالوا شيئا عن دليل. نعم. وعلى كل حال المهم أنه بعضهم قال لا يلزم أن يكون الإجماع مستندا على دليل، لأنه ممكن يتفقوا على مسألة وقية في قلوبهم. لكن هذا الآخرين مردوا وقالوا لا، هو هم لازم يستندوا إلى دليل، لأن القول بدون دليل اتباع للهوى، ولكن قد يستندوا إلى مصلحة شرعية عامة. لكن إذن الراجح أن الإجماع لا بد له من مستند، لكن لا يلزم معرفة ذلك المستند.
هو معنى قوله على السني معنى القول الراجح،
القول السني على الراجح.
يستند الاجتهاد منه، اجتهاد منه اعتقد دليل،
اجتهاد اللي اجتهاد ما اجتهاد في معنى النص او اجتهاد بالقياس.
ايوه تالي هي كم معنى النص او الدليل، قياس ما لي دليل اخر.
نعم.
وهو الأمارة قصد بها
الأمارة يعني بها الدليل غير القاطع، لأنهم اصطلاح الأصوليين الأمارة يقولوا هذا الدليل غير القاطع،
دليل ظني.
دليل ظني.
وحقه فمنع لقول زائلي إذ لم يكن ذاك سوى معاندي،
وقيل إن خرق يقول خرقه اللي هو الإجماع ممنوع مخالفته لقول زائدي، معناها إذا كان الأمة على قولين فلا يجوز إحداث القول ثالث، إذا لم يكن ذاك سوى معاندي، إذن لأن القول الثالث على هذا لا يكون إلا معاندا، معناها لا يكون إلا خارقا للإجماع مخالفا له. هذا هو الذي ذكر. قال بعضهم لا يلزم من إحداث قول ثالث خرق الإجماع، قد يكون خارقا له وقد يكون غير خارق له. مثلوا لها اللي حكى بعضهم عن ابن حزم، أن هم يقولوا الصحابة اختلفوا في مسألة الجد على قولين، بعضهم جعل الجد يحجب لإخوته لأنه جعلوه مثل الأب، وبعضهم جعلوا أن الإخوة يشاركونه كما ذهب زيد وهو رأي الجمهور. لكن لم يقل أحد منهم على هذا أن الأخ يحجب الجد. فالقول اللي حكاه ابن حزم عن بعضهم إن 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 الإخوة يحجبون الجدة يعتبر خرق الإجماع، مفهوم؟ هذا هو وقيل إن خرق يعتبر خرق الإجماع.
وقال ابن تيمية شيخنا ابن تيمية وقوع طلاق ثلاث في كلمة واحدة مثلا هذا يعتبر خرق الإجماع؟
لا، هناك مسألة أخرى. هناك مسألة أخرى نتكلم عنها إن شاء الله.
هذا ما وخرقه على خدمة
وخرقه معطوف على نائب فاعل منع عليك منع خرق الإجماع. نعم قلت منع هنا ما رأينه على السنة مما منع وخرقه أيضا مما منع. اللي يقول هذا اختلفوا هل يجوز إحداث قول ثالث أم لا يجوز. بعضهم قال إحداث قول ثالث خرق الإجماع، لأنه إذا كانوا لهم على قولين فإحداث قول ثالث يعتبر خرق الإجماع. البعض قال إذا كان لا يخرق الإجماع يجوز إحداثه، مثل لو اختلفوا العلماء على قولين في مسألة الرد بالعيوب الزوجين. لقال بعضهم العيوب كلها يرد بها لكل من الزوجين يرد الآخر بأي عيب، وقال بعضهم لا يرد بشيء منها، وجاء فريق ثالث بعد ذلك وقال يرد ببعضها دون البعض. فقالوا هذا عند بعضهم يقول لا يمنع هذا، لأنه هما قولين بعض قال لهم يرد بكلها وبعضهم قال لا يرد ببعضها. البعض قال لا هذا لا يعتبر خرقا للأقوال، لأنه هو أخذ وافق كل طائفة في جانب من قولها، لأنه وافق من قال لا يرد بعيب في عدم رده ببعض العيوب، ووافق من قال يرد بكل عيب في الرد ببعضها.
وهذا يعتبر إجماع،
هو اللي اختلفوا هل هذا يعتبر خرقا للإجماع أم لا يعتبر خرقا للإجماع.
لا بل هل هذا أصلا إجماع، لأنهم
لا هذا هو اللي نريده. هو تعرف هذا من باب التمثيل. هو أولا قالوا هل يعتبر إحداث القول الثالث خرقا للإجماع أم لا. أولا صدر من يعتبر خرقا للإجماع. القول الثاني يعتبر خرقا للإجماع إن كان مناقضا للقولين الذين افترقت الأمة عليهم. بعض قال هو ما دام افترقوا لا يعتبر إجماع، لأنهم ما دام افترقوا لا يعتبر إجماع، مفهوم؟ بعض قال نعم هم وإن كانوا افترقوا لكن افترقوا على قولين وهذا القول الثالث مخالف لهم، مفهوم؟ البعض قال هو إذا كان لا يخرق الإجماع، معناها أنه يوافق كل قول في جزء منه، مفهوم؟ هذا مجرد تمثيل. مثلا مسألة العيوب قالوا مسألة عيوب الزوجين أنه لو فرضنا أنه كانوا اتفقوا على كانوا على فرقتين، فرقة قالت أنه لا يرد بعيب مطلقا وفرقة قالت يرد بعيب كل عيب، وجاء فريق ثالث وقال يرد ببعض العيوب دون بعض، فهل يعتبر هذا خرقا للإجماع أم لا يعتبر خرقا، مفهوم؟ والصحيح أن هذا لا يعتبر خرقا. أما مسألة العيوب الأصل فيها أن في أربعة ذكرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذلك قضى بهم الجمهور والحق بهم ما كان مثلهم، والبعض العلماء اقتصر عليهم، مفهوم؟ والبعض قال كل عيب يؤدي إلى نفرة الزوج من الآخر أو عدم كمال المقصود من الزوجية يجيب الرد. نعم مسألة كمل البيت ونحن نرجع للمسألة دي. والتفصيل وإحداثه ومنعه الدليل. كذلك في مسألة أخرى اللي هو إحداث التفصيل، كانوا قولين كلهم يقول واحد يقول بالحلية مطلقا وواحد يقول بالتحريم مطلقا، وجاء قول ثالث يفصل هذا قال بعضهم ان هذا يمنع ايضا لانه خرق الاجماع
ولا يعتبر جمع بين قولين بدل من
هذا عند بعضهم وبعضهم قال لا ما لا يعتبر خرقان الا اذا صرح اهل العصر المتفقين انه لا فرق بينهما او اتحدت عله الحكم مثل توريث العمه والخاله لو يقولوا العله في التوريث عندما قال به هو كونهم من ذوي الارحام والعله في عدم التوريث انهم من ذوي الارحام ان لارث الله لاصحاب الفروض او العصبه وهم ليسوا منها لو جاء احد وقال نورث العمة دون الخالد أو العكس يقولوا هذا يعتبر خرق الإجماع ليش؟ لأن العلة متحدة العلة إنما هي الرحم فإذا قلت اعتبرت ولي الأرحام يكون هما يرثون وإذا قلت أن ولي الأرحام إنهم لا يرثون ما ترث واحدة منهم فتخصصك الواحدة منهم دون واحدة يعتبر خرق الإجماع أما إذا كان ليس التفصيل ليس فيه خرق الإجماع فلا يمنع مثلا
في موضوع الزوجين
لا مثلا يا رب سلم هو في خلاف هل تجب الزكاة في مال الصبي وفي الحلي أم لا مفهوم معروف أن الإمام أبو حنيفة قال لا زكاة في مال الصبي لا 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 ويجب الزكاة في الحلي المالكية والشافعية أوجبوا الزكاة في مال الصبي ولم يوجبوها في الحلي لو قدرنا أن كان الخلاف معروف بهذا فقط لا نقولوا هذا لا يعتبر إحداث قول معناها لا يعتبر خرقا للإجماع لأنه العلة ما هي متفق ما هي متحدة لأنه علة إيجاب الزكاة في مال الصبي ليست هي علة إسقاط الزكاة عن الحلي لأنه علة إسقاط الزكاة عن الحلي انه مال متخذ للقنيه وللزينه وليس مال نام بخلاف مال الصبي القول بوجوب الزكاه فيه ان الخطاب في ايجاب الزكاه من باب خطاب الوضع معناها من باب الاسباب والشروط وليس من باب خطاب التكليف فلذلك تؤخذ من مال الصبي ليس انه الصبي مكلف ولكن هذا الحق معتبر ثابت في المال بخلاف الإمام أبو حنيفة قال الزكاة فريضة والفريضة لا تجب إلا على المكلف فعليه أن هذا لا يعتبر إحداث قول مخالف مثلا لو فرضنا أن كان في خلاف فقط في هذا الشيخ اللي قلت لأنه دخلنا زيادة تفاصيل شوي طوال الوقت مسألة الطلاق الثلاث بكلمة واحدة هذه مسألة كبيرة وفيها خلاف كثير بعض العلماء من المتأخرين بعض العلماء يقول هو إجماع أن 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 الطلاق الثلاث إنه بكلمة واحدة إنه يقع ثلاثة واعتبار عندهم بقضية عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جعلها ثلاثة الناس استعجلوا فيها من كانت لهم فيها أناتهم فلو أنضيناه عليهم يجعلها ثلاثة هذا القالب به الجمهور بعض السلف وبعض العلماء الآخر وحتى ذكروها من كثير من المذاهب وإن كان من جمهور اللي عليه المذاهب الأربعة هو الحكم بها لكن في داخل كل مذهب
فيه
من قال بأنه أنها تقع واحدة وحتى من السلف أيضا ولذلك بحث طويل هو يقول على لأنه هو في إشكالية طرحت في ظاهرة هذا الحديث اللي هو إن كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر الطلاق الثلاث طلقة واحدة فلما كان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثر فقال أرى الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم يفهم؟ وارد هذا أنه الطلاق الثلاث كان يحسب واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبو بكر مصدر من خلافة عمر. هذا يطرح إشكالية أنه هذا قد يقتضي أنه يكون وقع نسخ فيما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. جمهور العلماء أجابوا عن هذا، تأولوا قالوا لا، هو بعضهم قال النسخ لم يصل إلى كل إلى علم جميع الرواة كما وقع في مسألة المتعة ومسألة تحريم الحمر الأهلية. بعضهم لم يعلم بها ولم يعلم بها إلا في عهد عمر لما انتشرت، فجعل على أنها ظهرت في ذلك الوقت ولكنها لم تنتشر إلا في ذلك العهد. هذا بعض تفسير. بعض الآخر قال المراد بالثلاث أنه كانت البتة تعتبر ثلاثة في عهد واحدة في عهد صلى الله عليه وسلم لأن الناس لم يكونوا يريدون بها الثلاثة وإنما كانوا يريدون بها الواحدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أنه استحلف ركانته اللي أراد بها اللي هي البتة أراد بها واحدة أو اثنتين، فقال ما أردت بها إلا واحدة، فقال هي واحدة. فقالوا هذا تصرف من الراوي، فهو جعل أن البتة والثلاث واحد، وقال أن الثلاث كانت في عهد صلى الله عليه وسلم واحدة والمراد بالثلاث هي البتة. مفهوم؟ الإمام النووي عنده تفسير أقرب من هذا، قال لا، ليقصد إن كان النطق بالثلاث يعتبر تأكيد، معناها أنت طالق طالق طالق، إن كانت تعتبر تأكيدا، تعتبر طلقة واحدة وليس الثلاث في لفظة واحدة. مفهوم؟ فلما كان زمن عمر بن الخطاب علم منهم أنهم أرادوا بها الإنشاء فحملهم على ذلك. مفهوم؟ ابن القيم مشى إلى أبعد من ذلك في إعلام الموقعين وفي الطرق الحكمية، جعلنا أن 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 عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نوع من التعزير، أنه عزر الناس باستعجالهم في أمر كانت لهم فيه أناة، وجعل أنه التعزير أنه تعزير ممكن الإمام يعزر بهذا فيما في مصلحته. وغير من العلماء خالف هذا، قال لا، ليس
الصحابة خروا عليه
قالوا ليس تعزيرا وإنما هو حكم. الشاهد أنه أنهم ذكروا أن المسألة لم يقع، هو في قلت لك جماعة من العلماء حكوا عليه الإجماع، هم ذكروا أنه لم يقع فيها الإجماع لا في عهد الصحابة ولا من بعدهم من التابعين، وذكروا من قال بعدم ذلك من الصحابة ومن قال بعكس ذلك من التابعين ومن بعدهم من الأئمة. حتى ابن سلمون المالكي ذكر جماعة من المالكية يقولون أيضا بعدم وقوع الثلاث في مرة واحدة، منهم ابن مغيث اللي كان عالم وكان من أهل الرقة وكان ذكاء عند القرآن، ومع أن العربي كان شديدا عليه وقال ابن مغيث لا أغلها والله، وقال له ما ذبحت ذي كان قط بيدي ولو وجدت من يحل المطلقة ثلاثا لذبحته بيدي، لكن هذا رأي منه هو
شديد.
نعم، لكن هو رد على ما قال بهذا. لذلك نشوف زاد المعاهد في يد خير العباد عنده بحث فيها مطول، والشيخ محمد بن شنقيط رحمة الله وإن كان يوافقهم في كثير من الأمور، هذه الأمور هذه خالفهم فيها ورد عليهم فيها في أضواء البيان لأنهم مع قول الجمهور، وتتبع تلك الأقوال رد جميل. نعم،
معناته بعد التعريف الإجماع اللي كان عندنا ما يعتبر إجماع.
نعم،
يعتبر
إجماعي. هم ردوا على من قال بها، ولذلك كثير من المسائل يحكي فيها بعض العلماء الإجماع فرد عليهم الآخرين أنه ليس بإجماع، أنه فيه خلاف كثير. نعم،
هذا يقول أنه قول جمهورته.
نعم، لك صحيح نقول جمهور. ولذلك ليش الحين نمنع حتى من لا يرى ذلك أنه ممكن يفتي بها أو يحكم بها، إذا كان هو لأنه مسألة إذا كانت فيها خلاف ما هي قطعية وحكم الحاكم أو أفتى المفتي حكم الحاكم أو الإمام بقول منها يرفع الخلاف فيكون رافع عن الخلاف في هذا، ولذلك هنا ما أنهم قضوا بها صارت معمول بها. وحتى أن أغلب الدول الإسلامية والعربية في قوانين الأحوال الشخصية أخذوا بها من المغرب إلى سوريا إلى غيرها.
نعم، معناه فتيا بها بعد المضطرين مثلا، الناس اللي بينها أطفال على الأقل تعود ما فيها.
إيه نعم، هي مثلا من زمان نعم من زمان اختلف فيها. أيوه. وقعت فيها بحوث كثيرة. أيوه. واختلافات. نعم
أنا ما تعتبر.
نعم
تعتبر فيها
خطر. نعم أرى الناس استعجلوا في أمريكا لهم فيها ناس.
فلو أمضيناه عليهم. نعم
فرحهم تعزير كما قال.
ذيك أيضا من مسألة يختلف فيها أخبار مصالح تدخل في هذا المصالح. أنا حتى تعرضت للبحث اللي سويته في المصالح المرسلة.
وردة الأمة للجهل لما
عدم متكلفين به قد علم. وردة الأمة يمتنع ارتداد جميع الأمة، لأن الله حافظ هذه الأمة فلا ترتد كلها عن الدين. بسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم وخذ لهم حتى أتي أمر الله يوم على ذلك. للجهل لما يمتنع ارتداد جميع الأمة. الحمد لله. للجهل لما عدم تكليف به قد علم. لا يمتنع جهل كل أمة لشيء لم يكلفوا بمعرفته. مثلا لا يمتنع جهل الأمة كلهم للتفاضل بين حذيفة باليمان وعمار بن ياسر، وبعضهم قال حتى لا يمتنع أنك ما تعرف التفاضل بين الأنبياء والملائكة، لأن هذا ما كلفت به. فالشيء اللي لم تكلف به الأمة لا يمتنع في الشرع ولا في العقل أن لا تعلمه كلها. مع أنه أما شيء كلفت به يمتنع أن تجهله كلها. يقول الإمام الشافعي إن السنة قد يغيب بعضها عن بعض الأمة عن بعض العلماء، لكن لا تغيب عن كل الأمة. لازم يكون بعض الأمة عارفها.
هذا داخل في جهل الإمام من الدين ما هو من الدين معلوم ضرورة؟
لا مثلا لا. ولذلك ابن عاصم قال الحمد لله اللي علمنا من العلوم ما به كلفنا. أنا العلوم اللي الله كلفنا بها علمناها، وما لم يكلفنا به لم يزمنا تعلمه. ولذلك روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال وفاكهة وأبا، قال هذه الفاكهة فمن الأب؟ ما قال هذا التكلف، معناته أنه ما لم يؤمر بعلمه أنه لا يضره جهله. لذلك القرآن إنما بين المسائل اللي يتعلق بها أمر عملي، والأشياء الأخرى لم يبينها لأن لا يتعلق بها أمر عملي. مثلا صفة الكلب أهل الكهف وما هو أسماؤه الكافي، هذا لأنه لا يترتب عليها أمر عملي فلم يبينه. ولذلك اللي راحوا يبحثوا عنه وهذا التزيد ما هو لازم. نعم.
ولا يعارضه دليل ويرفع الدليل والتأويل.
يقول الإجماع لا يعارضه دليل، هذا طبعا الإجماع القطعي. إذا كان قطعي لأنه القطعي لا تعارض بين قطعيين، وإذا كان معارض ظني الظني لا يعارض القطعي. لكن ويظهر الدليل والتأويل، ممكن يأتي المتأخر ويظهر دليل المسألة اللي كان عليها إجماع ولم يذكروهم دليلها، ممكن. وممكن يؤول مسألة ذكر عن فيها الإجماع فيؤوله، هذا ممكن. مثل الإجماع على منع وطئ الأختي من الرضاع بملك اليمين، إجماع العلماء عليه. مثلا لو لم يتعرضوا للمستند الإجماع ممكن تبين، ممكن يبين مستند الإجماع أنه قالوا تعالى وأخواتكم من الرضاعة، وأن الأخوات من الرضاعة سواء بالنكاح أو بملك اليمين. وممكن يؤول ما يخالف ظاهرة، يؤول النص المخالف بظاهرة الإجماع. لو قلنا في الآية الأخرى إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم، إن مملكت أيمانهم تقتضي إن مملكت أيمانهم مطلقا سواء محارم أو غيرهم. في 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 فنؤول الآية بما يقتضي عدم مخالفتها للإجماع أنها في غير المحارم. وهو أيضا ليس أنه أيضا هو جمع بين الآيتين، لأن الآية الأخرى قالت وأخواتكم من الرضاعة، فمعناته أن الأخت من الرضاعة لا تحل بأي وجه. نعم. فإذا يقول أنه ليس أنه إذا كان الإجماع موجود أنه ما ممكن نستخرج دليل لم ينص عليه الإجماع أو نؤوله.
وقدم أنه
على مخالفة إن كان بالقطع يرى متصفا، وهو المشاهد أو المنقول بعدد التواتر المقلوب. ترى ما درجة الإجماع من الأدلة الأخرى؟ يقول الإجماع إذا كان قطعي يقدم على مخالفة، الإجماع إذا كان قطعي يقدم على مخالفة ولو من نص الكتاب أو السنة
من الأدلة الأخرى كلها.
ليه؟ لأنه إذا كان إجماع قطعي من كل الأمة إجماع نطقي وليس سكوتي ووصلنا بطريق قطعية، هذا يقدم على أي نص من كتاب أو سنة، لأنه إذا كان النص ثابتاً فمعناته أنه منسوخ أو أنه يرجع إليه بالتأويل إذا كان بالتخصيص أو بالتأويل إذا كان ظاهرته مخالفة للإجماع. مفهوم؟ اكتريته الافتراضي. وهو المشاهد، وما هو الإجماع القطعي؟ قال لك وهو المشاهد إذا كنت أنت حاضرا لإجماع الأمة كلها على مسألة، هذا تكون قطعي عندك. أو المنقول بعدد التواتر المقول، أو إذا نقل إليك الإجماع بعدد التواتر نقله إليك جمع استحيل تواطؤهم على الكذب، وكان هذا التواتر مقولا معناه منطوقا به وليس إجماعا سكوتي، لأن الإجماع السكوتي مختلف فيه وليس من الإجماع القطعي. الإجماع القطعي هو اللي يقدم على غيره كتاب السنة، لأنه مخصص لهم أو مبين للناس، أنا لم نطلع على الناسخ. ولكن هذا نادر أنه يكون إجماع متواتر وملفوظ به كلهم، وهذا ما وقع إلا في المسائل اللي أيضا الاختلاف فيها، مسائل وجوب المعروف وجوب الفرائض المعروفة والمحرمات المعروفة.
وفي انقسامه على قسمين، ويقول في قوله مخطئ تردد النقيض.
يقول هل يجوز أن تنقسم الأمة على قسمين في مسألة وكل فريق مخطئ في قوله أم لا يمكن؟ هل نقول يجوز أن يكون كل فريق مخطئ لأنهم كل فريق بعض الأمة وليس كل الأمة، أو نقول لا يمكن أن يخطئوا كلهم، لا بد أن يكون أحد الفريقين مصيبا؟ لأنه اللي قالوا ممكن كلهم يخطئ يقولوا اللي ممتنع اجتماعهم كلهم على خطأ واحد هم كلهم، أما إذا صاروا فريقين كلهم قال بقول فيكون قد يكون كلهم أخطأ فيما قاله. بعضهم قال لا هم ما يمكن أخطأوا كلهم في قولهم.
وجعلوا من سكت
إذا مثلا إذا كانت تردد النقل في هذه المسألة، هل يمكن
ما إذا كانوا مقسمين هو يعتبر اجتماع إجماع؟
هذا هو
كانوا فريقين،
هذا هو اللي قلنا. وفي انقسامها اللي هي الأمة لقسمين وكل في قوله مخطئ تردد النقل، معناها هل يمكن أن تنقسم الأمة إلى فريقين أو ثلاث فرق وكل فريق مخطئ في قوله؟ هم ما اجتمعوا على قول واحد. قال بعضهم نعم، هم لأنهم لم يجتمعوا على قول واحد فكل قول كل جماعة بانفرادها ممكن تكون أخطأت في قولها. قال بعضهم نعم لا يمكن أن يجتمعوا كلهم على الخطأ، لازم يكون بعضهم قوله صحيح قول موافق له.
وجعل من سكت مثل من أقر في خلاف بينهم قد اشتهر.
فالاحتجاج بالسكوتين ما تبرعه عليه من تقدم وهو بفقد السخط وضد حري مع مضي مهلة للموارد، هذا ما يسمونه الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي هل يعتبر أم لا؟ إجماع السكوتي معناها قال بعضهم قولا ولم يخالف غيره. فهل يعتبر قولا أم لا؟ يعتبر إجماعا أم لا؟ بعضهم قال لا يعتبر. وفي قول الإمام الشافعي المشهورة لا ينسب لساكت قول، مفهوم؟ بعضهم قال إذا قال قائل منهم قولا وسكتوا عن 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 معارضته فهذا دليل على 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 رضاهم بقوله وموافقتهم له، خصوصا في عهد الصحابة لأنهم ما عرف عنهم السكوت على الباطل. قال بعضهم هم قد يسكت الواحد لأنه يرى أن هذه المسألة ما هي نصية ومسألة اجتهادية، وكل واحد ممكن يقول باجتهاده وهو لم يسأل حتى يفتي ممكن يراه. ولذلك بعضهم فرق بين الحاكم وغيره، بعضهم قال إذا كان حاكما لا يعتبر السكوت عنه إجماع، وإذا كان غيره ممكن يكون. نعم. وبعض جعلوا حجة وبعض لم يجعلوا حجة، وبعض قالوا يحتج به ولا يعتبر إجماعا. لما تبريعه معناها نسب تبريعه عليه من تقدم على 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 الخلاف في الساكتين يعتبر مقرا أم لا. بعضهم قال الحديث فرق بين البكر وغيرها، ولم يجعل الصمت إقرارا إلا بالنسبة للبكر. وهي صمتت، نعم صمتها انه قبول. لا والبعض قال لا انا قال السكوت دليل على الرضا، والاخرين قالوا لا السكوت لا ينسب للساكت قول ولا يعتبر. لكن من قال باعتباره لازم هي شروط، معناها الخلاف إنما هو إذا لم يظهر من الساكت سخط على القول، إذا ظهر منه سخط ولو بالقرينة لا يعتبر إجماع. مثلا ظهر منه امتعاض من المسألة لا يعتبر سخط في القول. والضد كذلك لو ظهر منه الرضا خلاص ما عاد الخلاف. وكذلك من الشرط القول بأن السكوت يعتبر مثل القول أنه يكون مطاله مهدى للتروي. مثلا لو قال شخص قولا وما وجدنا فرصة نتروه في قوله ما يعتبر سكوتنا أنه رضا أنه وافق، لأنه مسألة كانت محتاجة للنظر فيها حتى نعرف هل قوله حق ولا ما هو حق. فمجرد السكوت في البداية لا بد أن يكون مضى له من الزمن ما يمكن أن يتأمل فيه في المسألة ولم يحدث رد مخالف. معناته أنه إذا قال القائل قولا وسكت الآخرون عنه وهم لا يخافون منه ما فيه داعي للسكوت، فهل هذا يعتبر موافقا منهم عليه؟ فنعتبره إجماع سكوتي. واحتج به البعض وقال هذا يعتبر إجماع، بعضهم قال لا يعتبر إجماع ولكن بعضهم يعتبر حجة، والبعض قال لا يعتبر إجماعا ولا حجة. لكن من قال أنه يعتبر حجة لا يلزم أنه الساكت لا يظهر منه ما يدل على السخط، وأنه أيضا تمضى على القول مهلة ممكن يتروى فيها ليعرف هل هذا القول صحيح أم لا. لأنه لو قال قوله خلاص انتهى الموضوع ما بقي له وقت يفكر فيه يعرف هل هذا صحيح أم لا غير صحيح. قال بعضهم ان هذا قبل تقرر المذاهب، اما بعد تقرر المذاهب ممكن تسمع واحد يفتي بمساله وانت لا تراها تسكت عنها، تسكت عنها لان تراها مساله اجتهاديه وهو افتى بقوله وانت ما 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 تريد التعرض له فسكوتك عنه على هذا لا يدل على الرضا.
ولا يكفر الذي قد اتبع انكار الاجماع وبئس ما ابتدع.
يقول منكر الاجماع لا يكفر، لأنه شوف هذا من الإنصاف ومن دقة السنة. يقولوا من أنكر حجية الإجماع لا نكفر. الشيعة اللي أنكروها وبعض المعتزلة اللي أنكرها وبعض الخوارج لا نكفرهم بذلك الإنكار، لأنهم ما ردوا إلا بشبهة بأدلة عندهم، ولو كنا نرى أن هذه الأدلة ضعيفة، لأن أكثر الأقوال أدلة ليست صريحة وقطعية. ولا يكفر الذي قد ابتدع ويجعل اتبع إنكار الإجماع وبيس ما ابتدعه، مع أنه بيس ما ابتدعه لكن لا يكفره.
والكافر والجعف ما قد
اجمع عليه مما علمه وقد وقع عن الضروري من الدينية. يقول إذا كنا لا نكفر منكر الإجماع، لكن من أنكر ما أجمع عليه مما علم من الدين ضرورة يكفر. معناها المسائل اللي علمت من دين الإسلام ضرورة أجمع عليها الأمة وعلمت من الدنيا ضرورة، معناها صارت ضرورية، معناها صارت في منزلة الضروريات، معناها كل واحد يعرف الصلاة والصوم والزكاة، من أنكرهم إجمعت عليهم كل الأمة وضرورية أيضا، معناها أدلة قطعية وكل مسلم يعرفها، من أنكرها نقول كافر. ليش؟ لأنه كذب القرآن، لأنه ما أنكرها إلا تكذيبا للقرآن، ما يمكن يكون لأنه ما في تأويل. فلذلك منكرها منكر المعلوم من الدين بالضرورة يعتبر كافر. أما إذا أنكر شيء معلوم من الضرورة لكن ليس من الدين، كوجود بلدة من البلاد ما لها علاقة، قال أنا ما اعتبر أن واشنطن موجودة، ما عليه. أيوة هذا المعلوم من الدين ضرورة مما ثبت بدليل قطعي. يقول ومن هو المشهور في القوي إن كان مخصوصا، كذلك جاحد المشهور من الدين المنصوص حكمه هذا يكون كافرا. هذا هو القوي عندهم، وبعضهم قال لا، إذا كان مشهورا وليس وصل المصري إلى حد الضروري لا يكفر بإنكاره احتمالي أنه خفي عليه. بعضهم مثل المشهور بالبيع، جواز البيع والإجارة، وبعضهم قال لا، البيع وجواز البيع والإجارة من الضروري، لأنه ما في مسلم يعيش في بلاد الإسلام لا يعرف أنه جائز. وفي الغير اختلف من قدم العهد بالإسلام السلف.
سائل الناس عليها القرآن
منصوص عليه القرآن، حل الله البيع وحرم الربا.
هو هل هذا من الضروري اللي يعرفه كل أحد؟ يعرفه العامة عمله. ولذلك قال المشهور إن كان منصوصا، لأن المشهور معناها اللي يعرفه تعرف الجمهور،
معناه أنه يكون منصوص لكن ليس مشهورا بين الناس.
لا، مشهورا بين الناس لكن لم يصل إلى حد الضرورة، الأمور الضروريات معناها اللي ما حد اللي يستوي فيها كل أحد
بين البيع. ما
هاي هو اللي ما مثل بعضهم البيع قالوا الآخرين لا، البيع من الضروري.
ما في حد ما يشتري البيع.
إيه هذا لا، جواسه جواسه. ولذلك الشام لا يعترض المثال. نعم، الآخرين قالوا لا من الضروري، لكن المهم أنه هو إذا كان الأمر بلغ حد الشهرة وكان منصوصا على حكمه، هل منكره هل جاحده يعتبر كافرا؟ وذاك هو القوي عند بعضهم، وبعضهم قال لا، لاحتمال أن يكون لم يعلم به، لأنه هو المسألة راجعة على العلم، لأنه هو لو جحد شيئا لا يعلمه لا يمكن كافرا، لكن لو قطع عن هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جحده أو أنكره يكون كافرا، كذب الرسول.
اليوم نتيجة انتشار الجهل وبعد الناس عن الدين ما يعود هذا مثلا مقوي.
هذا مثلا يقول إن قدم العهد بالإسلام السلف. وفي الغير معناها وفي الغير اختلف من قدم العهد بالإسلام السلف. وفي الغير معناها المشهور وغير المنصوص، هم أثلت أنواع. ما علم من الدين ضرورة قطعيا هذا جاحده كافر، وما كان مشهورا بين الناس ومنصوصا عليه في الكتاب والسنة هذا القوي أن جاحده كافر. وقيل لا يعتبر كافرا لأنه قد يكون لم يعلم. وفي الغير المرحلة الثالثة إذا كان هذا الحكم مشهورا ومجمعا عليه ولكنه لم ينص عليه نصا صريحا فيختلف في تكفير جاحده. مفهوم؟ المراحل ثلاثة، واحدة منهم متفقين على تكفير جاحد اللي هو ما علم من الدين بالضرورة منصوص وأعلمه الكافة وواضح وضروري، هذا كي الصلوات الخمس كيف وجوب رمضان وكيف حرمة الزنا والخمر، هذا معلوم الدنيا ضرورة. الثاني ما كان مشهورا بين الأمة ومنصوصا على حرمته لكن لم يصل إلى حد الضرورة، هذا اختلفوا في تكفير جاحده، قيل يكفر وهو القوي وقيل لا يكفر. الثالث ما كان مجمعا عليه ومشهورا لدى الكافة لكنه ليس منصوصا ولم يصل إلى حد الضرورة، هل يكفر جاحده أم لا؟
بشرط تقدمه في الإسلام.
نعم. ومثله بمسألة إباحة القراط، إباحة القراط هذه مجموعة عليها ومشهورة إلا أنها لم تثبت بنص صحيح صريح، نقول لم يرد في حديث مرفوع إلا حديث صهيب عند ابن ماجه وحديث في كلام مفهوم. انقدم العهد بالإسلام السلف، معناته هذا محل في من قدم عهده بالإسلام، أنا صار عايش بين المسلمين. أما حديث العهد بالإسلام فلا يكفر بإنكار ذلك اتفاقا لأنه معذور بحدوث إسلامه، فقد يكون شيء مشهور عند المسلمين وهو يجهله
حتى المعلوم من الضرورة الدين الضرورة.
إذا كان هو حديث عادي حين أسلم وما كان يعرف أن الخمر حرام، بعد ما اشتهر عنده المسلمين ما يشوف إنكاره، لكن بعد قبل ذلك قد لا يكون كان عنده علم وفهم، كان يجهل الزنا أن حرمة الزنا
أو في بلاد غير الإسلام.
نعم هو حديث العهد بالإسلام معناها ممن لم يعرف أحكام الإسلام. أما من كان عايشا بالمسلمين لا يصدق فلا ادعى أنه يجهل حكم هذا. أما الخفي ولو كان عليه إجماع لا يكفر ممكن وجاحده مثلا الإجماع على الإجماع قبل وقوفه بعرفة أن يسيد الحج، ولكن هو إذا كان هذا يجهل بعض الناس فلو أنكره بعض العامة لا يعتبر كافرا لأنه قد يكون جهلا منه. وكذلك وبعض الأشياء تكون منصوصة لكن لا يعرفها إلا بعض من له علاقة بالطلب العلم، مثلا اجمعوا على البنت اللي بين لها السدس مع بنت الصلب وثابتة في نص الحديث الصحيح حديث البخاري، لكن الكثير يجهلها، فلو جحدها لا يعتبر كافرا لأنه لا يكون عالم بها. إذن اللي يكفر جحد المعلوم بالدين ضرورة للثابت بدليل قطعي، هذا المتفق عليه. والثاني الدرجة الثانية جحد المشهور بين الناس المنصوص على حكمه، هذا أيضا المجمع عليه، هذا القوي فيه تكفير جاحده وقل له كفر الاحتمال جاهد. الثالث اللي اختلفوا فيه وهو إذا كان مشهورا ومجمعا عليه لكنه غير منصوص، فهذا اختلفوا في تكفير جاحده أم لا، وهذا بشرط أنه يكون مما عاش بين المسلمين. أما حديث العهد بالإسلام فيصدق في أنه لم يكن يعرف حرمة هذه الأشياء أو حكمها. اللهم